بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله للجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فاصلة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حديثي موصولا حول خلق الأمان الذي هو من أعظم الأخلاق ومن أرفعها ومن أعلاها. وربنا جل وعلا عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك الأمانة من الأخلاق الرفيعة العالية، والأمانة هي من كمال الإيمان وحسن الإسلام، وهي المحور، محور هذا الدين. ولذلك اختار الله جل وعلا نبيه واصطفاه ورباه، ومن جملة تربيته له رباه على الأمانة، حتى إنه قبل أن يبعث كان يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والأمانة إذا انتزعت ذهبت جملة عظيمة من الأخلاق، إن لم تذهب الأخلاق كلها. ولذلك يقول بعض أهل العلم ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر، وذكر الأمانة والعهد وصلة الرحم في إشارة إلى أن هذه الأمانة لا يجوز فيها الانتقاء، ولا يجوز فيها أن تكون موسمية أو إلى جهة دون جهة. حتى الفاجر يجب عليك أن توصل إليه الأمانة، والخيانة ضد الأمانة. ولذلك كلمة الخيانة كلمة قبيحة تمجها الأسماء، كلمة لا تطمئن لها النفوس، والخيانة هي ضد الأمانة. والداعي إلى الخيانة شيئان: المهانة وقلة الأمانة. فإذا حسمهما عن نفسه فإن هذا والعياذ بالله داع إلى فقدان الأمانة. والمعنى أخواني وأخواتي بأن الأمانة شأنها عظيم، وصور الأمانة أعتقد ليس لها حصر، فالأمانة تدخل في كل شيء. فوضوءك وغسلك للجنابة أمانة، وصلاتك أمانة، وصيامك أمانة، وزكاتك أمانة، وحجك أمانة، وبرك للوالد أمانة، وغير ذلك. كذلك الودائع والعواري والمجالس أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة. كذلك ما بين الزوجين من الأسرار أمانة، يجب أن يتحلى الزوجان بهذا الخلق، ولا يجوز لهما أن يخلع ثوب الأمانة حتى ولو كان في حالة شقاق وحصل فراق، فإنهما يلتزمان الأمانة. وللأسف الشديد بعض الأزواج إذا طلق امرأته أو فارقها لأي سبب بدأ ينشر شيئا من أسرارها، وهذا يدل على ضعف الأمانة في قلبه. وكذلك العكس، المرأة أيضا تنشر أسرار زوجها. فالواجب على الناس أن يتقوا الله وأن يحافظوا على هذا الخلق العظيم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة، نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا مسحت على الشراب، ويقول نعم توضأت، يقول ومسحت على الشراب، ثم يقول قبل أن أصلي وأدخل إلى المسجد يقول خلعته في الخارج، ويقول صليت، هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله. صورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل بأنه لبس الجوربين على طهارة ثم حصل وأن أحدث ومسح عليهما ثم دخل المسجد وقد خلعهما، يسأل عن حكم صلاتي. طبعا هذه مسألة خلافية بين العلماء، الذي يظهر صحة صلاته ما دام أنه قد خلعهما وهو على طهارة، أما إذا كان قد خلعهما وهو على غير طهارة فلا يصح أن يعيدهما إلا بعد أن يتوضأ، عموما لا شيء عليه في ذلك. وإذا لبسهما ثم أحدث بعد ذلك فإنه يلزمه أن يأتي بوضوء جديد.
جزاك الله خير فصيح. يقول بخصوص صلاة الوتر، كيف يقول أصليها في السفر؟ هل أصليها ركعة واحدة أم ثلاث ركعات الشفع والوتر؟
الحمد لله الأمر في هذا واسع، يعني على ما يتيسر لك، فلو صليت ركعة واحدة لا حرج، لو صليت الشفع ثم الوتر لا حرج، لو زدت في ذلك لا حرج، المهم أنك تصلي، أن تأتي بصلاة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أصبت بجرح في يدي، ويقول وضع يقول عليه الطبيب لاصق، فيقول عندما أتوضأ يأتي الماء على اللاصق فقط ولا يدخل إلى الجلد، فما حكم وضوئي؟
الحمد لله، مسألة المسح على اللواصق يعني تحتاج إلى ترتيب، فإذا كان الشخص يستطيع أن يزيل اللاصق يجب عليه ذلك، لأن بعض الجروح خفيفة، فإذا أراد الوضوء وجب عليه أن يزيل اللاصق. الأمر الثاني، إذا كان إزالة اللاصق يترتب عليها مفاسد وأضرار، ربما يتضاعف الجرح عليه، فيبقي اللاصق ويمسح على ظاهره، يمسح على ظاهره، وإذا غسل يده وجعل الماء يمر على اللاصق لا حرج عليه في ذلك، وإذا كان الماء يفسد اللاصق عليه فيغسل ما حول اللاصق مما ظهر من العضو، ويأخذ ماء ويمسح على طرف اللاصق كما يمسح على الجبيرة وكما يمسح على الجوربين والخفين، بهذا يكون مسحه صحيح ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر، تفضل.
شيخ إسحاق، عندي ثلاث استفسارات إذا ممكن من الشيخ عليهم. الأول، هل يمكن التسبيح بأصابع اليد اليسرى؟ الاستفسار الثاني، هل يمكن المرور أمام المصلي لكن مش بين ليس بين يديه، يعني مسافة قصيرة بعد موضع السجود من دون وجود سترة؟ والسؤال الأخير، إذا انتقل الإمام في الفرائض من ركن إلى ركن وأنا كمصلي ما أكملت الركن اللي أنا فيه بحيث أن الإمام كبر للركن الثاني بين السجدة وبين يعني سجدة وبين السجدتين، ما رفعت من السجود وكان الإمام سريع في تكبيرته للسجدة الثانية وقمت، هل علي وزر؟ هل صلاتي تبطل؟ ماذا علي؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير خمار، تسمع إن شاء الله رد. نعم. تكلم أخرى. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن تفضل.
الله يحفظك شيخ، جزاكم الله خير، نسأل الله أن يوفقكم جعل الميزان حسن.
آمين، جزاك الله خير.
شيخ إسحاق، بيت أسأل الشيخ عزيز الله خير، بالنسبة للأسهم زكاة، هذه الأسهم بعضها جد يعني خلاص صارت مع النقود اللي عندي وخلاص الأرباح حقها، لكن في أسهم أتت بعد ما خرجت الزكاة وبعد رمضان، فهل هذه أخرجها على طول الآن الأرباح هذه؟ أنا ما بيعشني في الأسهم، بس يعني انتظر الريح حقها.
نعم.
ثاني شيء، في أسهم بعد بتجي زكاتها بعد فترة، يعني بعد شهر تقريبا، هل أخرجها في نفس في الوقت اللي تجي فيه، ولا خلاص مع ما دام قد خرجت الزكاة وقد عبر الوقت وقت الزكاة عندي قد خلاص الوقت حقها يعني خلاص خرجتها؟
نعم صحيح.
فهل أخرجها كل ما تجي أرباح كذا أخرجها في وقتها حتى لو هي بسيطة، ولا انتظرها مع العام القادم؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك عبد الرحمن.
لا تنسونا من دعاكم ودعا واحد.
الله يبارك. جزاك الله خير. حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله تفضل.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
سؤال أول عن ما يختص بالأمانة، يعني لو واحد سلم علي وقال لي وصل سلام لفلان يعني وقال لي أمانة، ولو وجيت أنا نسيتها اليوم يعني ما وصلت السلام، هل علي شيء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، شو أفضل الدعاء اللي أدعي يوميا، يعني سواء على يعني دعاء حق أطفالي ولا حق الأرحام، شو الأفضل الدعاء؟
إن شاء الله.
وشكرا، يعطيكم
العافية. جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. نعم. نجي فضل شيخ على الأسئلة. سؤال الأخ عمر يقول، ما حكم التسبيح بأصابع اليد اليسرى؟
الحمد لله لا حرج للمسلم أن يسبح باليسرى أو باليمنى، لكن الأفضل والأكمل التسبيح باليمنى. فالأحاديث كلها التي تشير إلى مسألة التسبيح تذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح باليد اليمنى، فالاقتصار على اليسرى دون اليمنى من دون عذر من دون سبب يعني يجعل المسألة محل نظر، لأن اليمين لما هو يعني يستطاب وهو طيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وتطهره، في نعم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولذلك ذكر العلماء قاعدة بأن اليمين تستعمل للطيبات والشمال للمستقذرات، فلذلك إذا الإنسان تعمد التسبيح فقط باليسار من دون عذر، يعني ما عنده مشكلة في اليد اليمنى، فينتهي عن هذا ويتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. أما إذا كان هناك عذر أو سبح باليمنى واليسرى أيضا، هذا لا حرج فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن حكم المرور أمام المصلي، يقول من مسافة قصيرة لكن بعد موضع السجود من دون سترة.
الحمد لله، بالنسبة للمصلي سترته ما بين أصابع قدميه ومحل سجوده، وعليه يجوز المرور من وراء ذلك إذا لم يكن قد وضع سترة. أما إذا كان وضع سترة فإنه لا يجوز المرور بينها حتى لو كانت هذه السترة تمتد إلى ما بعد محل السجود. فالسائل بارك الله فيه ذكر بأن يمر من وراء محل السجود، لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الأخ عمر يسأل، يقول إذا انتقل الإمام في الفرض من ركن إلى ركن ويقول أنا لم أكمل الركن الذي قبله، بحيث يقول كبر للركن الذي بعده وأنا يعني لازلت في الركن الذي قبل، هل علي شيء وما حكم صلاتي؟
الحمد لله، أولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فركعوا، وأتى بالفاء هنا التي تفيد التعقيب والترتيب. الأمر الثاني، لا يجوز للمأموم أن يخالف الإمام حتى ولو كان لم يكمل القراءة مثلا في الفاتحة. فإذا كان المأموم يقرأ الفاتحة وما أكملها ثم ركع الإمام، وجب عليه أن يقطع الفاتحة وأن يركع مع الإمام استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، إذا تأخر المأموم عن الإمام ففاته ركن ثم أدركه بعد ذلك، يعني تابعه فأتى بالركن، فصلاته صحيحة مع الكراهة. أما إذا فاته ركنين فأكثر فقد بطلت صلاته، فقد بطلت صلاته. فإذا فاته مثلا ركن الركوع مثلا، اشتغل بالقراءة فركع ثم سجد الإمام وما زال المأموم يقرأ السجدة الأولى فرفع منها، بطلت صلاة المأموم، عليه التوبة والاستغفار وتعلم العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي. أما إذا كان الإمام فيه عجلة بحيث أن المأموم لا يستطيع أن يدرك الإمام في الركن من عجلة أن يدرك الإمام في الركن من عجلته، والمأموم كبير في السن أو حركته بطيئة مثلا، كأن يكون لديه إشكالات صحية، فيأتي بالركن بعد ذلك، يعني يتابع على قدر ما يستطيع ولا شيء عليه، مع نصيحة الإمام بالتأني والتروي والتريث وعدم العجلة، وأيضا الالتفات إلى من خلفه وأن يراعي أحواله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أم حمادة، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين، جزاك الله خير. لو تتحدثين معنا من السماعة لأن صوت ضعيف محمد.
ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. أعتذر بس إن شاء الله الله يجعلنا من هالأيام ممن يحل الحلال وحرم الحرام.
آمين.
سؤالي أخت تسأل.
نعم.
هي عندما يأتيها العذر الشرعي هل ممكن أن تقرأ القرآن؟ لأن بسبب تقلبات الهرمونات أحيانا تدخل في كآبة، فتسأل هل ممكن أن تقرأ القرآن من الهاتف؟
نعم.
قرأته، وهل يجب عليها؟ السؤال الثاني.
نعم.
إذا أرادت عائلة أن تذهب إلى العمرة في الطائرة، ونحن نعلم أن الإحرام يجب أن يكون من يعني نية العمرة من المنزل، فكيف إذا مثلا لما توصل لمكة إن شاء الله، إذا أحد أراد أن يدخل إلى عزكم الله الحمام، هل ينقض الإحرام؟ وشكرا جزاكم الله.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الجواب. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد. الله يبارك فيك يحفظك.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
بس سؤالي، أنا توني سمعت الشيخ بالنسبة حق التسبيح بيد اليسار أو اليمين.
نعم.
أنا بس عندي دائما يعني يوم أسوق السيارة في يعني في الزحمة ولا في الزحمة مروي، دائما عندي المصباح بيد اليسار، فما يعني ما أقدر أسبح يعني مثلا باليمين، أنا عندي اليسار يعني مسوي يعني فيها عملية، خليها يعني شوية أريح اليسار والمقود باليمين، والتسبيحة دائما في يدي باليسار، فهل فيها أي إشكال ولا كيف؟ يعني تقريبا يبعدر يكون
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. يفضل الشيخ سؤال عبد الرحمن، يسأل عن زكاة الأسهم، يقول إن عنده أسهم وقد عدها لينتظر منها الربح، فيقول فضل الشيخ أنه يعني وقت الحول وقت الزكاة أخرج ما عنده، لأنه يقول الربح أضمه مباشرة إلى المال الذي عندي، فيقول فضل الشيخ بعد أن انتهى الحول بعد بشهر، يقول أتتني بعض الأرباح، يقول أيضا بعد الشهر من الآن ستأتيني أرباح، هل هذه الأرباح التي تأتيني الآن هل يعني فضل الشيخ زكيها يقول في الحول القادم أو زكيها في يوم قبضها؟
الحمد لله، بالنسبة للأسهم على قسمين، أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. الأسهم الاستثمارية الزكاة في الأرباح وليس في أصل السهم، فإذا قبض الأرباح استقبل بها سنة جديدة، استقبل به حول كام من 12 شهر قمري. وأما أسهم المضاربة فالزكاة على أصل السهم بالسعر السوقي وليس الدفتري، وتضم إليه الأرباح ولو دخلت إليه بعد يوم واحد أو قبل يوم واحد من الحول، قبل يوم واحد. لذلك تختلف باختلاف نوعية الأسهم، نوعية التجارة في الأسهم. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله يسأل عن الأمانة، يقول إذا سلم عليه شخص وقال وصل هذا السلام لفلان ويقول أمانة في يعني عنقك أن توصل هذا السلام. يقول نسيت لم أوصل السلام، هل علي شيء؟
الحمد لله، لا شك بأن تحمل السلام أمانة. فإذا قال لك شخص سلم على فلان وقلت نعم أو يبلغ مثلا، خلاص أنت الآن صرحت بحمل هذه الأمانة، فيجب عليك أن تؤدي السلام. إذا نسيت فالنسيان عذر شرعي عارض من عوارض الأهلية، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فلا شيء عليك في مثل هذا. لكن أنا أنصح دائما أخواني الذين يعني يحملونهم السلام أن يقولوا إن شاء الله، يعلق هذا بالمشيئة. فإذا قال لك شخص أمانة سلم على فلان أو سلم على فلان أمانة في عنقك مثلا، فقل له إن شاء الله، أبشر إن شاء الله، يبلغ إن شاء الله. فإن شاء الله هذا تعليق هذا الأمر المشيئة يعفيك من ما يترتب على ذلك من الأحكام.
جزاك الله خير فصيخ. أيضا يقول ما أفضل دعاء أدعو به يوميا لنفسي ولأبنائي ولأرحامي؟
يدعو ماذا؟
أفضل دعاء يقول أدعو به لنفسي ولأبنائي ولأرحامي.
طبعا أدعية كثيرة، لكن بالنسبة لمن جملة الأدعية رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي، والأهل يدخل فيه الوالدين والزوجة وأيضا الأولاد مثلا، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي مثلا. يعني هذه الأدعية بارك الله فيك. لو يعني أنت دعوت بشكل يعني دعوت بدعاء مما تحفظ أو دعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم يجوز، لا يلزم أن يكون يعني الدعاء منصوصا عليه.
جزاك الله خير الشيخ. معنا سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
شيخ سؤالي
نعم
عن التأمين بعد قراءة الفاتحة قبل الإمام.
نعم.
هل أيهما يقدم التأمين من الإمام ولا المأمومين؟ لو يوضح لنا شيخ اشرح لنا عن هذا التأمين، وشو حكم قول آمين بالنسبة للإمام والمأمومين؟
إن شاء الله.
وفي يعني شيخ أنا فضيت خلفه يتأخر في التأمين، ف المؤمنين يؤمنون قبله، هل في هذا شيء يعني؟
إن شاء الله.
يعني هو يسكت بعد فاتحة فيؤمنون قبل الإمام.
واضح إن شاء الله.
سؤال ثاني لو سمحت الشيخ الباجيت.
نعم.
في برنامج الشيخ عزيز التلفزيون قبل قليل جاوب على تصل، كان سأل إن امرأة طلقت وأسقطت الجنين، الشيخ يذكر يعني سوى اليوم قبل
نعم السؤال بسالم.
فأنا بس جاء على بالي يعني أنا كنت فهمت الاحتمال، حطيت احتمال ثاني أن لو امرأة طلقها زوجها والجنين صح كان هو ما بعد ما نفخت فيه الروح، هي السؤال هل حق أنها هي تسقط الجنين هذا، أما أن هذا الجنين يعتبر لوالده ما يجوز من غير إذا ما وضعنا احتمال أنه سقط يعني عرضا تسقط يعني
عمدا يعني سقطت عمدا.
لو سقطت عمدا وفرضا في هذا الوضع ان هي قال بعد ما نفخ في الروح 50 يوم تقريبا، فهل يحق للزوجه مثلا في مثل هذه الحاله او ان هي عليها شيء اذا سقطت فعلا دون استئذان الزوج اللي هو طليقها؟ طبعا طليقها طلقها ولكن ما زال الابن هذا يعني لابوه.
نعم.
فلو يوضح لنا الشيخ لو وضعنا هذا الاحتمال
ان شاء الله.
يعني انا يعني ربما فهمت هذا من السائل، ما أدري أنا هو شيء السائل يفعل هو الإسقاط كان عمدا ولا غير عمدا الله أعلم.
واضح إن شاء الله.
جاوبه إنه بدون عمد، لكن لو كان عمدا
إن شاء الله.
شو عليها؟
الله يحفظك بسالم، تسمع إن شاء الله الجواب، حياك الله. أبو بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر تفضل.
لو سمحت فضيلة الشيخ، صلاة المغرب بعد الركعة الثانية.
نعم.
بالتشهد. من باب استهو كملت الصلاة وسلمت، بعد السلام تذكرت أو شكيت لكن رجحت في أنه فعلا أنا صليت ركعتين مش ثلاث، فشو العمل؟ هل أقوم آتي بالثالثة أكبر وآتي بالثالثة أو أنه أعيد الصلاة ولا شو التصرف
إن شاء الله؟ جزاك الله خير بدر، واضح ان شاء الله تسمع ان شاء الله الرد. الله يحفظك. يفضل شيخ سؤال محمد، تقول ما حكم ان تقرا المراه القران من الهاتف في وقت العذر الشهري؟ يقول تقول انها تدخل في حاله من الكآبه.
الحمد لله، مساله قراءه المراه الحائض للقران مساله خلافيه بين العلماء. جمهور العلماء يمنعون قراءه المراه الحائض القران سواء كان من المصحف او من غيره، ومذهب من المذاهب الفقهيه المعروف يذهبون الى جواز قراءه المراه الحائض القران من دون مس له. فاذا كانت المراه محتاجه الى قراءة القرآن في فترة الحيض، خاصة أن ذكرت أنها تدخل في حالة اكتئاب أو شيء من هذا القبيل، وترى بأن القراءة هذه يعني علاج لها وتحتاج إليه، لا حرج في ذلك بشرط أن لا تمس المصحف، ويجوز لها أن تقرأ من المحمول لأن هذا لا يسمى قرآنا.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أم حمد أيضا سألت تقول أن إذا كان يعني شخص يريد العمرة فتقول بعد النية، نية العمرة، هل الشيخ يقول تقول إذا انتقض وضوء الشخص أو ذهب إلى الحمام بعد أن دخل في النسك هل يبطل النية؟
الحمد لله، بالنسبة للإحرام ليس من شروطه الطهارة إخواني وأخواتي، فيجوز للمرأة الحائض أن تحرم. المرأة الحائض يجوز لها أن تحرم، الجنوب يجوز له أن يحرم. فلو مثلا أضرب مثال، امرأة في الطريق حاضت ومرت على الميقات، نقول لها أحرمي واذهبي إلى مكة وانتظري حتى تطهرين إذا كان عندها القدرة على الانتظام. شخص في الطائرة احتلم هو نائم فاستيقظ وإذا به جنوب، ثم أراد أن يحرم ولا يستطيع أن يغتسل في الطائرة، فنقول له أحرم ما دام أنك اقتربت من المرور على الميقات، فيحرم ثم إذا وصل مكة يغتسل قبل أن يطوف بالبيت.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يسأل عن التسبيح، يقول أسبح باليد اليسرى في السيارة في بعض الأحيان، يقول إن عندي في يدي اليمنى يعني يقول يعني لا أستطيع بسبب عملية جريتها.
الحمد لله، الأخ الفاضل لو ركز في جوابي أعتقد بأني أجبت. أنا قلت طبعا من حيث لو سبح باليد اليسرى لا بأس، لكن الأفضل في اليد اليمنى، الأفضل في اليد اليمنى، إلا إذا كان ثم ضرر في اليد اليمنى أو عدم قدرة، مثل ما يقول أنا أسوق مثلا أقود السيارة لا بأس لو سبح، خاصة لو أن تسبيح الأخ في سبحة أو في سبحة إلكترونية أو شيء، يعني هذه مسألة أهون. لكن عموما أنا جوابي كان قبل قليل على الشخص يتعمد التسبيح باليد اليسرى مع عدم العذر في مسألة اليد اليمنى.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أبو سالم يسأل عن التأمين، تأمين المأموم بعد الفاتحة، يقول في بعض الأحيان يلاحظ أن الإمام يؤمن قبل أو بعد المأموم، فيقول يتأخر الإمام، في حال يقول تأخر الإمام وأمن المأموم قبله ما حكم ذلك؟
الحمد لله، يجوز للمأموم أن يؤمن قبل الإمام، والإمام الذي يتأخر عن قول آمين يسقط حقه في متابعته في مثل هذا أو موافقته، لأنه جاء في الحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة. فلذلك موافقة الإمام أو متابعة الإمام في التأمين، وهذه أقوال ذكرت، لكن إن تأخر الإمام مثل ما يصنع بعض أئمة المساجد تساهلا وتهاونا يتأخرون، فيسقط حقه في المتابعة والمقارنة هنا، ويؤمن المأموم ولا حرج عليه، لأن تأمين المأموم تأمين موافق لتأمين الملائكة.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول امرأة تطلقت وبعد يعني طلقها زوجها أسقطت ما في بطنها عمدا، ويقول أن هذا الجنين لم ينفخ فيه الروح، يقول 50 يوم فقط عمره.
الحمد لله، أشكر الأخ السائل الفاضل على السؤال وعلى الحرص على الاستيضاح، لأن هذا سؤال طرح اليوم في برنامج فتاوى أو أجبنا عليه اليوم في برنامج فتاوى، وهي حالة أن رجل قال بأن أخته تطلقت وكان الحمل عمره 50 يوما فأسقطته. هو يسأل عن العدة، السؤال كان عن العدة هل تنتهي، لأنه معلوم بأن عدة المرأة الحامل بوضع الحمل، لأن الله تعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فأجبناه بأن العدة لا تخرج المرأة من العدة. لماذا؟ لأن الحمل لم يتبين فيه خلق إنسان، والعلماء ينصون على أن الحمل الذي تبين فيه خلق إنسان ما بلغ 80 يوما إلى 90 يوم. فكان الجواب متجه إلى مسألة العدة، وقلنا له بأن تنتقل إلى ماذا؟ إلى عدة المطلقة وهي 3 حيض، لأن امرأة تحيض تحمل إذن تحيض. فكان جوابي بأن تتجه إلى مسألة عدة الحائض. قضية حكم إسقاط الحمل، قضية حق الزوج، نعم هذه كلها حقوق. لو أردنا أن نفصل، يعني ذكرنا مسائل كثيرة. أولا لا يحل لها أن تسقط الحمل في مثل هذه المرحلة إلا لسبب مقنع شرعي، بحيث أنها تعتقد بأنها متضررة أو ستتضرر، أو بينها وبين زوجها من الإشكالات التي لا يمكن أن يجتمعان مثلا، وهذا هو الحمل الأول وفي هذا السن، يعني 40 إلى 50 يوم. العلماء يتساهلون في إسقاط الحمل في مثل هذه الحالة بدواء مباح لا تتضرر فيه المرأة. وأيضا للزوج الحق، يعني لو أن الزوج اكتشف بأن المرأة حامل ثم تبين بأن أسقطت، نعم له الحق في أن يرفع دعوى في قضية إسقاط الحمل الذي هو حق له، لأن هذا الحمل تكون في فترة قيام عقد الزوجية، والحمل حق للزوج كما أنه حق للمرأة، فلا ينفرد أحدهما بالتصرف فيه. فأشكره الأخ، أشكر الأخ السائل، لكن كان الجواب متجه إلى مسألة العدة. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. وبدر رفض الشيخ يسأل عن صلاة المغرب، يقول أنه صلى صلاة المغرب في الركعة الثانية التشهد، ويقول سها وسلم بعد، يقول أني انتهيت من الصلاة، يقول شككت أو يقول تأكدت أني صليت ركعتين. في هذا الحال فالشيخ يقول هل آتي بركعة وأسجد للسهو أو أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للأخ السائل متردد في قضية الحالة التي مر بها، هل كان فعلا قد صلى ركعتين فقط أو أنه شك. عندنا قاعدة مهمة، أن الشك بعد العبادة مطروح. أي إنسان يسلم من الصلاة ثم يشك يقول والله أنا ما أدري، لا يلتفت إلى الشك ويلهو عنه وينصرف. أما إذا شك أثناء الصلاة بأن هذه الركعة الثانية أو الثالث، يبني على اليقين، اليقين بأنها الثانية، ويقوم ويأتي بالثالث. بعد الصلاة إذا والله ازداد الشك حتى وصل إلى غلبة ظن أو يقين، نعم يرجع ويأتي بركعة كاملة ولا يعيد الصلاة، لا يأتي بركعة كاملة ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كيف تكون سجدة الشكر، وهل يجب لها الوضوء، و إذا كانت المرأة حائض هل يجب أن تطهر قبل أن تسجد أو يجوز لها أن تسجد وهي حائض؟
الحمد لله، سجدة الشكر تشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، ويسجدها الإنسان في مثل هذه الحالة، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن سجدة الشكر ليست بالصلاة، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة، وعليه يجوز للحائض والجنوب الذي غير متطهر الطهارة الصغرى أن يسجدوا سجدة الشكر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. شيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت يقول مسافر ويقول أنه يقول أنه صلى الظهر والعصر، فيقول رجعت إلى المنزل ويقول أذن بعد ذلك لصلاة العصر، هل أعيد الصلاة مرة أخرى أو يقول فاضل الشيخ أنه سقطت عنه؟
الحمد لله، بالنسبة لمن صلى بنص لا يحتاج أن يعيد الصلاة حتى ولو كان وقتها باق أو لم يدخل وقتها. مثل هذه الصورة، شخص مسافر وجمع وقصر مثلا ثم أدرك الصلاة وقت الصلاة الثانية أو لم يدخل وقتها، لا حاجة، إلا إذا أراد أن يتنفل أو أراد مثلا أن يشارك المصلين في المسجد لا حرج، لكن أن يجب عليه لا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أنه أصيب بمرض، فيقول بعد أن شفيت من هذا المرض يقول ذبحت يقول وتصدقت باللحم على الفقراء، فيقول فضيلة الشيخ من باب دفع البلاء هل هذا يصح؟
الحمد لله، بالنسبة للصدقة على الفقراء والمساكين تجوز في جميع الأحوال، سواء في حال الصحة أو في حال المرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدقة، لكن إذا اعتقد الإنسان أنه إذا ذبح بهذه النية سيندفع البلاء عنه فلا شك بأن هذا أمر غير صحيح، ولذلك الذبائح هذه لا بد للإنسان أن يعني ينتبه إلى ما يتعلق بمسألة إراقة الدم، وأن في إراقة الدم صرف للحسد، صرف للشيطان، صرف للشر، هذا مما لا يجوز ويحرم أن يذبح الإنسان يقول والله المرض اللي أصابني حسد أو عين سأذبح وأوزع الفقرة، هذا لا يجوز. أما إذا كان الإنسان مريضا وأحب أن يتصدق بالطعام بالثياب باللحم مثلا جاز ذلك. وأنا دائما أنبه إلى أن لا يتعلق الناس بالذبح فقط، ولأجل هذا الآن لو ذكرت لبعض الناس قلت له يا أخي لو تصدقت بالنقود أفضل ربما ما قبل منك، لماذا؟ لأن قلبه معلق بإراقة الدم، وهذا يدل على أن قلبه ملتفت إلى شيء غاية في الخطورة، فيتنبه الإنسان لها. وبعدين لماذا أنا ألزم الفقراء بأكل اللحم؟ يعني الآن الفقراء ليسوا بحاجة إلى اللحم، لديهم من الضروريات الشيء الذي لا يفكرون باللحم، فإذا فعلا أردت الصدقة أعطهم قيمة الذبيحة، أعطهم أشياء أخرى أو اسألهم ماذا تريدون، ما الذي عندكم من الضروريات، يخبروا لك بهذا.
جزاك الله خير شيخ. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
صحة والعافية.
الله يعافيك.
جزاك الله خير. نحبكم بالله دائما.
جزاك الله، جزاك الله خير فيصل.
جزاك الله خير. شيخ سؤالي يا شيخ، أي أفضل دعاء عند الله سبحانه وتعالى؟ الأفضل يعني أساس الوقت هالأيام ترى قليل وإنسان الدنيا مشغول في أمور الدنيا، والأفضل دعاء عند الله. جزاكم الله خير، يعطيكم
الله يحفظك فيصل.
مشكورين.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. حياك الله. الشيخ سؤال فيصل عن ما أفضل دعاء يدعو به المسلم.
الحمد لله، الأدعية كثيرة جدا، لكن أفضل الدعاء هو قول لا إله إلا الله، لأنه عبادة والدعاء عبادة، فيقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مثلا. والدعاء أيضا للإسلام والمسلمين، لأن ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله على رأسه ملك يقول ولك بمثل ذلك ولك مثل ذلك، فتدعو للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. كذلك الدعاء للوالدين والدعاء للأهل والذرية الدعاء للأهل والذرية هذا من الأدعية العظيمة. أيضا من الأدعية أن تدعو الله تعالى بصحة الإيمان وسلامة الإيمان، هذا مهم جدا. كذلك أن يثبت قلبك، لأن هذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم. عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر، تفضل.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
سؤالي شيخي، لو تكرمت، صلاة الجمعة في المراكز التجارية وغيرها هل لها نفس الأجر والثواب مثل الجوامع، مثل الجامع لو سمحت؟ هذا
سؤالي. إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عمر، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله مشايخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سلطان، تفضل.
شيخ الحاضر،
الله يبارك فيك أبو سلطان.
سؤالين الله يطول. شيخ، السؤال الأول بالنسبة للذهب، في زكاة سواء يعني للزينة أو الخزينة، يعني يعني الكمية حتى لو مثلا قليلة أو الكمية يعني وايد؟
نعم.
هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني شيخ، شخص ساكن مثلا في إمارة بعيدة، إمارة الفجيرة بنقول نحن، وعنده بيت بعد لا زال ما بجاهز، مثلا بنقول على في الطريق يعني على بعد 50-60 كيلو، وهو رايح أبو ظبي، لما يوصل البيت اللي ما بساكن فيه اللي في يعني بعد لا زال مثلا مش مؤثث مش كل شيء، لكن البيت ملكه هو، لما يوصل هالبيت هو رايح أبو ظبي، هل يصلي هني قصر ولا يصلي يعني؟ فهمت السؤال الشيخ؟
نعم نعم، واضح بسلطان.
يعني أنا ساكن في الفجيرة، هناك أطلع من هناك في الطريق وأوصل البيت هني يعني مثلا العشاء أشوف البيت وأشوف مثلا، لحد الآن أنا ما بساكن فيه يعني.
وأنت ذاهب إلى أبو ظبي؟
أنا سائل إلى أبو ظبي يعني. بارك الله فيك. فهل هني أنا أصلي صلاة القصر أو إني أصلي يجوز جمع وقصر ولا ما يجوز؟ مع أن البيت يعني جاهز لكن ما بساكن فيه أنا يعني بيلا.
إن شاء الله،
بارك الله فيك.
الله يحفظك سلطان، تسمع إن شاء الله الرد. فصيح سؤال أبو عمر، يقول حكم صلاة الجمعة في المراكز التجارية، ويقول هل لها نفس الأجر كمن صلى يقول في مسجد جامع؟
الحمد لله، بالنسبة للمراكز التجارية ما دام أنه قد صدرت فتوى من الجهة الشرعية بمشروعية الصلاة فيها فيصلى فيها، لكن من حيث الأفضلية لا شك بأن المساجد أفضل، وكلما كان الجامع أعتق وأقدم كان أفضل.
جزاك الله خير فصيح. أبو سلطان يسأل عن حكم الزكاة في الذهب، سواء يقول للزينة أو لغير الزينة.
الحمد لله، بالنسبة لزكاة الذهب والفضة بإجماع أهل العلم أن الذهب والفضة إذا كان معدين للتجارة أو للكنز ففيهما الزكاة، لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. وأما إذا كان الذهب أو الفضة للبس والتحلي فهذه مسألة خلافية، جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا يجب فيها الزكاة ما دام أنه معد أصلا للتحلي والتزين، وقالوا بأن هذا قنية، ويذكرون بأن 7 من الصحابة كانوا لا يرون الزكاة في الذهب الملبوس، وقول آخر ذهبوا إلى أن الزكاة في الذهب عموما واجبة سواء كان معد للتجارة أو الكنز أو معد للزينة والتحلي، واللي يظهر والله أعلم رجحان قول الجمهور على أن الذهب المعد للتحلي والتزيين لا زكاة فيه.
زكاة الخير فصيح. أيضا يقول أخرج من الفجيرة إلى أبو ظبي، وفيقول في الطريق بعد 50 كيلو تقريبا أمر على بيتي، ويقول هذا البيت لا زال يبنى لم يكتمل بعد، فيقول حكم أن أصلي هناك جمعا وقصرا؟
الحمد لله، ما دام أنك لم تستوطن بعد ولم تسكنه فأنت تبقى مسافر حتى تسكن هذا البيت.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول نذرت أن أذبح فيقول هل هذا النذر يجوز؟ يقول أن أفي به.
الحمد لله، إذا قال الشخص لله علي ذبيحة إن شفى الله مريضي أو رد غائبي أو حصل لي هذا الشيء، نعم يجب عليك أن تفي فيه مع كراهية أصل النذر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، فالأصل أنك لا تنذر، لكن إن نذرت والنذر ليس فيه معصية فيجب عليك الوفاء بهذا النذر. ولذلك قال تعالى يوفون بالنذر، قال تعالى وليوفوا بنذوره، وليوفوا نعم وليطوفوا بالبيت العتيق وليوفوا نذورهم، فليجب عليك أن تبادر إلى الوفاء بهذا النذر ولا يجوز لك أن تتخلف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للرجل أن يضع، يقول تقويم الأسنان ويكون هذا التقويم ملون؟
الحمد لله، تقويم الأسنان يجوز إذا كان لسبب مرضي، كان يكون لدى الإنسان إشكالات في أسنانه، إعوجاج مثلا، فتحات، ثغرات، شيء من هذا القبيل. أما أن يضعه الشخص للزينة فهذا لا يليق، هذا لا يليق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ولعن المتفلجات، قال للحسن. فوضع التقويم الأسنان بمثل هذه الألوان خاصة للرجل هذا غير جيد، ولا يبعد أن يقال بالكراهة الشديدة. حتى المرأة لا تضع الملون، لأن هذا أذن فيه للعلاج فقط وليس للتزيين.
ذاك الخير فالشيخ أيضا يقول هل يشعر الميت بزيارة الحي له؟
الحمد لله، الذي يظهر والله أعلم أن الميت يشعر بأثر دعاء الحي، يشعر بأثر صدقة الحي، لأن الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، يقول لأن الله تعالى قال إنك لا تسمع الموتى، وجاء في الأحاديث أن الميت في قبر يسأل الملك من أين هذا، فيقول إن خلفت ولدا صالحا يدعو لك، فدل هذا على أن الأموات لا يسمعون الأحياء ولا يشعرون بمن يزورهم، وإنما يشعرون بأثر الدعاء وبأثر الصدق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أطلب من شخص أن يرقيني؟
الحمد لله، نعم يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع ينفع أخاه فليفعل، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل ورقى غيره صلى الله عليه وسلم، فإذا وثقت بشخص بدينه وأمانته وأنه على المنهاج الطيب، ليس عنده بدع وليس عنده يعني شيء من المخالفات، فلا بأس، لا بأس أن تطلب من يرقيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا يقول وأنا جالس في مجلس اغتبت شخص، فيقول في هذا الحال ماذا أفعل؟ هل أخرج من المجلس أو يقول ماذا يجب علي أن أفعل؟
الحمد لله، الواجب عليك أولا التوبة إلى الله، توبة إلى الله، تتوب إلى الله وتستغفر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، يجب عليك أن تذكر في هذا المجلس قبل أن تخرج ما تعلم من الصفات الطيبة عن هذا الإنسان. أم تقتبته الآن، قلت هذا رجل طويل ورجل كذا، تستغفر الله وتتوب إلى الله ثم تثني عليه، تثني على صلاته، على عبادته، على أمانته، على بره، على أخلاقه، على كذا، تثني عليه بما تعلم، هذه كفارة الغيبة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في الآية يؤتون الزكاة وهم راكعون، يقول كيف يكون إخراج الزكاة ويقول وهم راكعون؟
الحمد لله، يعني هذه ليست على سبيل يعني هي ذكر الحال، حال كونهم، حال كونهم. ولذلك أنا أنصح الأخ السائل يراجع التفاسير فيجد معاني كثيرة، لمثل لجد معاني كثيرة وأوجه متعددة لتفسير هذه الآية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أو تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها؟
الحمد لله، يجوز في القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها الفقير أو المسكين أو الغارم، بشرط أن لا يعود، لا تعود هذا الزكاة، لا تعود إليها، لا تعود إليها، فتستفيد وتنتفع منها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، لتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، ومن الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.